قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أسمو في رضا الرحمن نبتغي دنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على هديه واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوما مباركا علينا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستأذنكم أيها الإخوة في هذه الحلقة من هذه السلسلة في التحدث عن موضوع التحرش الجنسي الذي يحصل لأطفالنا. الأطفال أيها الإخوة إذا لم نحفظهم وهم صغار سوف يتأثرون وهم كبار. بعض الاستبانات التي تم توزيعها على عدد من الأشخاص قالوا أن يعني عملوها وأخذوا الاستبانة على عدد من الذين كبر سنهم، قالوا أنه ما زال بعضهم يحتفظ ببعض السلبيات السيئة التي قد تعودوا عليها أيام الطفولة وهم صغار، هذه العادات من التحرشات الجنسية، ويحبونها ويرغبون فيها حتى في الكبار. السبب هو ماذا؟ هو هذا الجانب. أنا ذكرت أيها الإخوة في حلقة ماضية أن وسائل الإعلام عليها دور سواء كان إيجابي ولا سلبي. الدور السلبي هي التي تقوم به لكثير من اليوم كثير من إعلامنا، للأسف أنه لا يقوم بالجانب الإيجابي، بل يربي الأطفال حتى في أفلام الكرتون وفي المسلسلات الأطفال الصغار، حتى في طريقة يعني بعض الـ البرامج الشيقة التي يعني يصير فيها جانب من جوانب التشويق، وهي ليست شيقة حقيقة من جانب، لكن أقصد أنها مثيرة. هذه الجوانب يأتون بولد وبنت ويقربون هذا من ذاك، يتضاحكون ويتقامزون ويتلامزون ويتلامسون، حقيقة يعني شيء مقزز بما تعنيه الكلمة، شيء لا يقبله إنسان ولا يقبله يعني صاحب فطرة. حينما ينظر الطفل إلى الأبناء بهذا المنظار، حينما يفكر هذا التفكير، حينما يرى أن بنت الجيران وبنت القريب والبعيد أنه لا مانع عنده أنه يجلس معها ويفعل هذا الفعل من خلال هذه الوسيلة، وسيلة الإعلام، سيبدأ يتربع على هذا الجانب، يرى أن الأمر بسيط، ثم يزداد الاختلاط بينهم، ثم بعد ذلك تتكون جوانب أخرى لا تحمد عقباها. أنا لا أتكلم عن أطفال، أتكلم عن ناس تعدوا مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، كان ينبغي عليهم أن يكون وضعهم غير هذا الوضع. في دراسة أيها الإخوة عن بعض الطرق الأسباب التي يعني أدت إلى مثل هذه القضايا، هي يعني أنا ذكرت بعض الأسباب في الحلقة الماضية، أكمل الآن بعضها. تهاون الأهل في تستر البنات وجعلهن يختلطن مع المحارم بصورة تتجاوز الحدود، سواء كان في المزح أو الخلوة التي لا داعي لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمو والموت، أخذوا الأخ مع أخيه، إنما ألحموا الموت، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بنت الجيران؟ كيف بنت الأقارب؟ كيف امرأة أخرى؟ فإذا كان الحمو الموت كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى غير الموت، يعني الهلاك، يعني أنه مصيبة، يعني أن الإنسان لا يقبل هذا الجانب، هذا معنى الحمو الموت. فكيف لنا أيها الإخوة أن نتجاوز مثل هذه الحدود؟ أرجو من الإخوة والأخوات أن يتنبهن لهذا الجانب. التهاون في التستر، يعني أنا أعجب من بعض البنات اللاتي يخرجن إلى الأسواق وقد لبسن عباء، وهذه العباء مطرزة، وبعضهم قد كتب عليها كتابة يعني أتحداك أن تلمسني، كما جاءت في بعض المحلات، يعني تتحدى الأولاد أن أحد يلمس هذه البنت. هذا نوع من السفور، نوع من التبرج، حتى ولو تغطت المرأة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ هذه الكاسية العارية التي تجسد جسدها حتى لو أنها تغطت، حينما تلبس المرأة البنطال الضيق ثم بعد ذلك تمشي في أمام الناس، أليس هذا يعني كاسية عارية؟ أليس هذه مثل المرأة التي تمشي عارية؟ بل أشد من ذلك أيها الإخوة والأخوات. أليس هذا هو ما يحصل أحيانا في بلادي، في بعض بلاد المسلمين؟ هذا لا شك أن بعض كثير من الأخوات ومن البنات والله أنهن خيرات وفاضلات ولا يقصدن الإثارة، لكن ركبوا هذه الموضة، وهذه الموضة التي ركبوها صار عندهم ما صار من جراء هذا الأمر. فأنا أقول حذاري حذاري من التهام. بعض الناس يختلطن على الأكل، يقول الناس يجلسون في مكان، الحريم في مكان والرجال في مكان، لكنهم متقابلين أو أنهم في صف واحد ويسمعون النكات ويسمعون الحديث، وكل منهم ينكت على الآخر ويضحك الآخر ويمازح الآخر. ما الفائدة من ذلك؟ هذه لم تكن لها فائدة، هذه فيها نوع من أنواع يسبب جانب من هذه الجوانب التي تحدثنا عنها. أيضا عدم الاهتمام الأهل بلبس الفتيات، التساهل بكشف الصدور والظهور وغيرها وهن صغار، يعني تكون العمر عمرها 4 سنوات 5 سنوات وهي تعلم أنها تلبس فستانا إلى يبين إلى نصف عورتها، وكذلك إلى شيء من صدرها، وكذلك شعرها، وهي تكون بنت جميلة. وبالتالي من بعض الناس ضعفة لما ينظرون إلى هذه المناظر، أليس كذلك أيها الإخوة؟ لذلك ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل، نلبس البنات لبسا حاشما وجميلا. أنا ما أقول حجب البنت وعمرها 2 ولا 3 سنوات، لا، لكن ينبغي إذا كانت البنت عمرها 11 سنة لا بد أن تتحجب لأنها بلغت، وإذا بلغت وجب عليها ذلك، وهو مكتوب عليها وقد يكتب وكتب عليها الملائكة بذلك. فلماذا نتهاور ونتساهل في ذلك؟ حتى أحيانا بعض الأخوات هداهم الله، بعض الأمهات إذا لبسنا البنات تكون أيضا حتى شكل اللباس يكون غير مثير لمن ينظر، وتذهب وتتنقل بين بالجيران، وتذهب من بيتها إلى بيت جيرانها أو إلى أقاربها. ينبغي أن نتقي الله عز وجل في بناتنا. أيضا من الأسباب اعتماد الوالدين على الخادم، على الخدم والسائقين في تربية الأبناء سواء للذكور أو للإناث، أن دائما نتركهم مع الخدم، يذهبون مع الخدم، يأتون مع الخدم في كل شيء ولا يغيرون في ذلك الأمر. هذه والله مشكلة من المشاكل التي يعاني منها الآن هذا المجتمع. يجب إذا ابترينا بالخدم يجب أن نقنن له ونتابعه ونسأل أبناءنا، لا نسألهم السؤال الاستفهامي أو السؤال عفوا الإثاري، إنما سؤال الاستفهام، سؤال يعني محاولة التعرف على ما الذي يجري في داخل السيارة أو في المكان أو في غيره، حتى نحافظ على أبنائنا. أيضا إهمال الأبناء أو إهمال الآباء أنهم يذهبن الأبناء إلى الأسواق بشكل منفرد وبدون أي جانب من جوانب المراقبة والمتابعة. البنت ضعيفة، الأم ضعيفة، لما تمشي البنت وترى أن الناس الذين في السوق أغلبها بهذه الطريقة، هذا أيها الإخوة ضعف في الوازع الديني، والله إنه ضعف، وينبغي أن نقوي هذا الجانب ولا نطمئن لأي إنسان، وأن نربي الناس على الخير، نربي الأبناء على هذا الجانب. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وأبناءكم وبناتكم، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى لقاء آخر وإلى ذلك الملتقى بإذن الله عز وجل.
هدي الحادي نعيش بالنور المبين، نرقى ونسمو في رضا الرحمن، نبتغي دنيا ودين نتلو آيات.